نحييك ونصوت في رؤيا اليوم 23 نيسان 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مع الإعلامي المميز الأستاذ إلياس الزربي، والزربي طبعا سياسي صحافي محامي إعلامي كاتب مفكر بيجمع العديد من الصفات وبكل مجيد ومجد. عنده تاريخ بالمقاومة اللبنانية من اللي كانوا أو من الأوائل اللي اشتغلوا بصوت لبنان، ومن الأوائل اللي ساهموا بتأسيس التيار ميشيل عون، ومن الأوائل اللي تركوا التيار هيدا من بعد ما طار من لبنان وغط بالضاحية وبالمفاعل النووي الإيراني، ومن بعد ما التحق الشارد هيدا السياسي الشارد اللي هو كارثة مارونية وكارثة لبنانية وكارثة أخلاقية اللي هو ميشيل عون، الإنسان اللي عم بشخص كل شيء واللي ما شايف إلا ميشيل عون والكرسي. كان إلياس الزغبي من أول الناس اللي ضو على هالميشيل عون هيدا اللي ظهر على حقيقته، ومن أول الناس اللي كتبوا وحكيوا وعملوا المداخلات المتعددة عن أخطار الشخص هيدا وعن جنوده. بالمقابلة رح يتناول الأستاذ إلياس الزغبي الملفات اللي اليوم شغلة الرأي العام اللبناني: السلاح الفرنسي الممول من السعودية، الوضع باليمن، الوضع الإيراني والهجمة على الدول العربية، النهضة العربية العسكرية للوقوف بوجه المشروع، حزب الله ومشروعه، ميشيل عون وشخصنته، والرئاسة وسلسلة الرتب والرواتب، وحرطقات ميشيل عون بما يخص شخصنته بما طالبه وتأبيده للتعطيل، وأداة ودوره كأداة عند حزب الله والإيراني، عملية التجديد للقيادات العسكرية وخلفياتها، وبالإضافة طبعا إلى كل ما هو اليوم من أعلام شاغل الرأي العام اللبناني، وتحديدا الحرب اليمنية اللي الدول العربية عم بتحاول من خلالها توقف الهجمة الإيرانية الاستعمارية والمذهبية على المنطقة. خلال المقابلة أو من خلال المقابلة كان في مداخلة للنائب الشهيد الحي مروان حمادي، تناول فيها كمان ارتقاط التيار الوطني الحر وأدته البوقية إبراهيم كنعان بمجلس النواب وبسلسلة الرتب والرواتب، وعملية ميشيل سماحة اللي اعترف بإجرامه مثله مثل باقي الأتباع التابعين للنظامين السوري والإيراني، وكمان إلياس الزغبي تناول هالموضوع. خلونا نحن وياكم نستمتع بهالمقابلة اللي رح نحطها بالصوت، و منشكر دايما نحن كل إنسان لبناني بيحمل القضية، لأنه هالإنسان اللبناني اللي بيحمل القضية بيكون ضميره مرتاح. السياسي اللي بيكون عنده مبادئ ما بيزيح عنها، السياسي اللي بيحترم ذاته ما بيبيع وما بيشتري، السياسي أو الإعلامي اللي عنده كرامة بيشهد للحق وللحقيقة. اللبناني الأصيل ما بيقبل يكون تابع لا للإيراني ولا للسوري ولا لأي جهة تاني. للأسف مكونات 8 أدار بكل أطيافة، يا أما تابع للسوري يا أما تابع للإيراني، وهودي جماعة من المطبلين، هودي جماعة من الزاحفين والمنبطحين، هودي بكرة إذا إجا الإسرائيلي بيكونوا معه، إذا رجعت تركيا والإمبراطورية العثمانية بيكونوا معهم، وإذا رجعت طبال بيركونوا معهم. هودي لا دمي ولا ضمير ولا وجدة. أما بما يخص قصة ميشيل عون وتمثيله للمسيحيين فهيدي كذبة. كل النواب اللي اليوم عند ميشيل عون وصلوا لأنه حزب الله أمن لهم أصوات بالقوة وبالإرهاب وبالمال، ولأنه هيدا النظام أو القانون الانتخابي انفصل على مقاس مش الشعب على مقاس الزعماء وعلى مقاس اللي بيبيعوا بيشتروا من رؤساء لوائح وغيرها. إذا ميشيل عون تاريخيا المسيحية دايما في عنا نحن 25-30% ما بيؤمنوا بلبنان لا بالهوية ولا بالسيادة ولا بالتاريخ، قومي سوري بعثي شيوعي أممي، هودي هني اليوم اللي موجودين عند ميشيل عون. مين في عند ميشيل عون بوجه الصحارة؟ سليم جريساتي من وين غشار هذا بأي طيار كان؟ فادي عبود من وين إجا؟ بيس أبو صعب من وين إجا؟ شرب النحاس من وين إجا؟ إذن عباس بن عباس الهاشم اللي كان بده يحاكمه للعماد عون وقانون محاسبة سوريا، هو فارس جوايز وفريد الخازن كانوا عاملين كتلة نيابية، هاودي شو دخلوا؟ شو دخلوا عباس الهاشم بطيار بالطيار الأساسي اللي طار؟ اليوم إذن ما في شيء اسمه طيار وطني حر. في فريق من المنتفعين، فريق من العصي ومن الخوارج، موضوع حد ميشيل عون تيخدم المصلحة السورية المصلحة الإيرانية، يخدم محور الشر ونقطع السطر. أما سيدنا الراعي فحدث ولا حرج، ونحن موقفنا معروفة، وأبدا ما عندنا أي أمل أو أي رجاء من أي عمل بيقوم فيه سيدنا الراعي ما دام سيدنا الراعي حدوا المظلوم وحدوا اللقاء المسيحي اللي هن من الأيتام، أيتام النظام السوري. إذن رحلتوا على فرنسا، رحلتوا على أرمينيا، اجتماعوا بالرئيس الفرنسي، نحن بالنسبة لنا شخصيا لا يغني ولا يغير من وضع. يوم اللي بده يرجع سيدنا الراعي لبكركي ويرجع لثوابت بكركي يوم وبس يوم منقول يمكن يكون في أمل. بالوقت الحاضر ميشيل عون وبشار الراعي وبسمير مظلوم وإليل فرزلي وكريم بقرجوني وعباس الهاشم وحسن نصر الله كلهم بخط واحد وكلهم بيشتغلوا ضد لبنان وإن كان بمواقع مختلفة وبوجوه مختلفة. خلونا نحن وياكم مع المقابلة، مقابلة فيس الزغبي ومداخلة الشهيد الحي النائب مروان أحمدي.
أهلا بكم. وصول الدفعة الأولى من السلاح الفرنسي إلى الجيش اللبناني الممول من الهيبة السعودية شكل الحدث الرئيسي في معظم الصحف في بيروت، فيما شكلت اعترافات وزير السابق ميشيل سماحة المتورط بمخطط التفجير السوري مفاجأة استدعت تصدرها صحف بيروت أيضا. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما في هذه الحلقة مع المحامي والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي. صباح الخير.
صباح النور.
أهلا وسهلا بك. بعنوان التسلم الجيش اللبناني دفعة من السلاح الفرنسي، سنبدأ تحديدا من خلال كاريكاتير لأرما حمصي بجريدة النهار تحت عنوان إذا لبنان يتسلم الشحنة الأولى من الأسلحة، رسم الخنجر اليمني من ذخائر، يعني الذخائر محطوطة بشكل بيرمز إلى الخنجر اليمني. شو أراد أرما حمصي برأيك من خلال هالكاريكاتير القول؟
يعني هذا ترميز لحالة الدفاع عن الحقوق العربية من اليمن إلى بيروت، طبعا أنه بمحاولة لرد الطمع أو المشروع الإيراني على الأقل اللي صار متبلور بشبه قوس من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان ونجمته اليمن، يعني إذا سميناه هلال. فهلأ النجمة اليمن بعتقد يتم إبعاده عن هذا الهلال الإيراني أو القوس، وتباعا بعتقد أنه المنطقة كلها حيث النفوذ الإيراني تغلغل رح يصير فيها مثل اليمن تقريبا، يعني بده يرجع نوع من الحالة العربية الأصلية والأصيلة لا هالعالم العربي اللي ما حدا له حق لا من تركيا من جهة ولا من إيران من جهة أنه يتدخل، ولا إسرائيل طبعا أنه يتدخل بهالحالة العربية اللي هي متماسكة عبر القرون.
الموضوع موضوع الصواريخ الفرنسية التي وصلت بالأمس، تمت قراءة هذا الحدث من عدة زوايا، منها جريدة النهار يلي اعتبرت أنه بمثابة رد ثلاثي، يعني اللي صار امبارح سواء من مطار رفيق الحرير الدولي مع وصول الأسلحة أو بالرياض حيث استقبل الملك السعودي الرئيس سعد الحريري، وذلك يدل على مثلث الشركة الدفاعية اللبنانية السعودية الفرنسية. هل بيرد أيضا على الحملات يلي عم تستهدف المملكة العربية السعودية؟
طبعا يعني عمليا تسليم الأسلحة، الشريحة الأولى من الأسلحة الفرنسية المتطورة للجيش اللبناني بالهبة السعودية، طبعا هذا تناغم ثلاثي لبناني سعودي فرنسي، هو رد واقعي على كل حملات التشكيك. وكل اللي سمعنا على المدى الأشهر القليل الماضي الداكن وعم بيحكوا انه هودي 3 مليارات نظرية وهودي كلام بالهواء وانه هذا ما في. عمليا دخلنا بالمرحلة الواقعية لتنفيذ خطة تسليح الجيش، وهذه الخطة راح تصير بخطوات متتابعة، يعني كل شهر راح تيجي دفعة. بتصور انه بحاجة الجيش لهم لانه حيطور حاجة.
هل سينزع هذا الامر الحجة اللي البعض يقول انه الجيش ما عنده قوة او منه قادر بالوقت الحاضر؟
طبيعي.
ام انه هالحجة هي سياسية بالدرجة الاولى؟
لا، حجة مزدوجة سياسية للقول انه لبنان لا يمكن ان ينفصل عن ديكته العربية اولا، وانتمائه الى العالم الغربي تحديدا.
نعم.
ما ننسى ان الجيش اللبناني منذ تأسيسه بالاربعينات على عهد قائد الجيش الاول اللواء فؤاد شهاب كان ينتمي تدريبا وتسليحا وعقيدة قتالية عم بحكي الى هذا العالم، يعني الى التقاطع العربي الغربي.
نعم.
واليوم بعض الجيش هيك، صارت محاولات عديدة على مدى على الاقل 20 سنة الاخيرة لي حرف الجيش لأخذه إلى اتجاهات
لتغيير عقيدته، يعني
لتغيير عقيدته، لتغيير وظيفته، لتغيير دوره، ولجعله حلقة ربما أو جزء من فيلق كبير بقيادة إيران. هذه كلها المحاولات نجحوا، يعني خرقوا بعض الأشياء بالجيش اللبناني، ولكن هلأ خصوصا بعد قيادتي الرئيس ميشيل سليمان وقيادة هلأ جان أهواجي، بعتقد الجيش عم يرجع ياخذ مركزه الأساسي كجيش وطني لبناني.
نعم.
ما له علاقة يكون جزء من منظومة إقليمية حاولوا يزجوه فيها.
نعم.
وهلأ بعد في محاولات لزجوه من خلال التوتر والحرب.
نعم. على هلأ مهمته الأبرز أستاذ ياسي هي محاربة الإرهاب. يعني اليوم الأستاذ رفيق خوري بيقول بالأنوار أنه محاربة الإرهاب أو أي قوة مذهبية بقوة مذهبية أخرى تقوي طرفين ولن تقود إلى وضع أفضل، وليس من المفاجآت أن يصل البعض التشكيك برغبة حزب الله بتسليح الجيش وتقويته.
يعني عمليا تقوية الجيش رح يكون عملية على حساب كل القوى غير الشرعية وبمقدمتها حزب الله، هذا شيء واضح. وأنا بتصور أنه حزب الله ما كان مرتاح أبدا على المشهد اللي شايفه امبارح بمطار رفيق حريري الدولي.
نعم.
من خلال الأسلحة الفرنسية الغربية الصنع والتمويل العربي السعودي.
نعم.
يعني هيدا شيء ما بيريح حكيت
ما كان مرتاح ليه؟ ما الحزب دائما بيقول انه هو مع الدولة القوية، مع
يعني مفهوم الدولة القوية صار معروف شوي، مفهوم الدولة القوية بسلاحه هو باستراتيجيته هو
او
استراتيجية الإيرانية اللي هو ذراع لها، هيدا مش مفهوم دولة قوية للبنان. دولة قوية للبنان بتكون قوية بسيادتها، بإيواها الشرعية، بجيشها، برئيس جمهورية موجود فيها، مش بفراغ بالكرسي الأولى. هيدا كله عم يصير، هالفراغ بالكرسي الأولى وأضعاف الجيش وعدم تسليح الجيش وجعل الجيش كأنه رديف. أحد المسؤولين بحزب الله مرة يعني قال كلمة بسموها لبسوس، يعني بتعبر عن حقيقة موقف حزب الله وقت الآن، نريد الجيش رديفا للمقاومة. صوري مسؤول بحزب الله عم بيقول هذه من سنتين ثلاثة، بيقول بدنا الجيش رديف للمقاومة. هذه فعلا هي عقيدة حزب الله، الجيش بده يجي بالدرجة الثانية، يعني بده يكون هو كرديف، كمساعد، كقوة إضافية بيسند ظهر
خلفية
حزب الله، يعني بيسند خلفية حزب الله بحروبه، يعني مش بس بالحرب ضد إسرائيل، هذا شيء طبيعي أن يكون الجيش بموعد طبيعي ضد إسرائيل، ولكن بالحرب داخل سوريا وربما في الحرب في اليمن هلا ولا لا.
كيف تنظر يعني ما هي دلالات أو مصدر توقيت لقاء الرئيس الحريري بالملك السعودي برياض بنفس الوقت اللي كان عم بتم فيه التسليم السلاح؟
يعني يمكن بعض الصدف، أنا بتصورها صدفة زمنية، ولكن هذه الصدفة إلى معنى كبير. يعني الرئيس سعد الحريري عم بيكون مجتمع مع العاهل السعودي، وبنفس الوقت المال السعودي يسلح الجيش بالسلاح الفرنسي، وإلى رمزية أخرى عشية سفر الرئيس عبد الحريري إلى واشنطن. طبعا والرئيس الحريري له رأي وله موقف، مش عامل وزير خارجية السعودية طبعا لا، ولكن هو بيحمل القضية اللبنانية المتقاطعة حكما على المصالح العربية، على نظام المصلحة العربية. في اللي عم تتبلور أكثر وأكثر شيء اسمه نظام المصلحة العربية، فيها مصر وفيها الخليج السعودية وفيها دول
أخرى. يعني رح تقدر من هالمنطلق الدول العربية ترجع تلعب الدور يلي كانت تلعبه بوقت سابق؟
أكيد، والبداية بلشت يعني من شهر لهلأ تقريبا، نحن ب 26 يعني بعد 3-4 أيام يكون صرنا شهر على عاصفة الحزم. بتصور خلال هالشهر صار في نقلات نوعية بالوضع السياسي العربي أولا، وبمفهوم الوحدة العربية لمواجهة الأخطار.
نعم، ولكن هل هالنقلات هي بالضرورة بتقوم على خصومة مع إيران؟ يعني ما ممكن تكون بالتفاهم مع إيران، وهنا ما يفتع عن اعتراف سعودي بنفوذ إيران بسوريا مقابل اعتراف إيراني بنفوذ سعودي في اليمن.
هذا نوع من يعني الترجيح أو التنظير السياسي، إنه السعودية بتبيع بسوريا وبتقبض باليمن، وهذا كلام أنا ما كتير بيفوت فيه، لأنه دور المملكة العربية السعودية تحديدا هو دور قيادي في العالم العربي. ما فيها تتخلى المملكة العربية السعودية عن مصير سوريا دولة عربية والعراق مثل اليمن تماما. صحيح اليمن هي بوابتها الخلفية وهي نقطة استراتيجية عمليا للأمن الوطني السعودي أكيد، ولكن كمان أمن الوطن العربي بشكل عام أو الدول العربية كلها بشكل عام هي مسؤولية سعودية كمان، وهذا اللي عم يصير في لبنان. إذا هالقدي لبنان ما بيعملها، ليش بدها تدفع 3 مليارات دولار 4 مليارات دولار تسلح للجيش وتدعم الشرعية اللبنانية؟ هيك بيصير بسوريا ذات يوم وبالعراق وباليمن.
لماذا هالتساؤل من طرح أنما عرضت طهران تقدم سلاح للدولة اللبنانية؟
سؤال شو؟
انه ما انه طهران كمان يمكن يكون بدها تقوير
امبارح نائب رئيس الحكومة،
نيتها بهذا المجال هي لدعم المؤسسة العسكرية.
كان في كلام عاقل من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع امبارح بمناسبة تسلم السلاح الفرنسي، بيقول انه ما في مانع ناخد هبة، ولكن هالهبة بتكون اولا مش مشروطة، ثانيا بتكون ايران خرجت من العقوبات الدولية، لبنان ما في يكون خارج نطاق القرار الدولي او المجتمع الدولي، في قرارات من الامم المتحده وفي قرارات من الدول الغربيه.
تراها قريبه يعني هذه خروج ايران من هذه العقوبات، يعني بفضل ما يحكى عن اتفاق اطار بين ايران والامم المتحده، بتشوف انه واقعه ام مبالغه بالتأكيد؟
هلا كل شيء بعده ما بياكد انه رايحين على اتفاق واقعي ونهائي مثل ما بيسموه. في حال توصلوا الى اتفاق نهائي طبعا ايران بدها تدفع ثمن، اول شيء بدها تدفع ثمن من نظامها.
نعم.
مجرد انفتاحها على الغرب، مجرد انفتاح المجتمع الايراني على الغرب، ما بيقدر يكون المجتمع الايراني مقفل هالقد، وبنفس الوقت بده يفتح على الاستثمارات الغربيه وعلاقات، يعني من خلال الاستثمار شو بتعمل انت؟ بتعمل علاقات بشريه بين المجتمعات. يعني بده يكون في فرنساوي والمان وانجليز وامريكان كتار موجودين بايران، هيدا بده يغير مفهوم النمط المقفل للنظام الايراني. ايران بدها تدفع على مستويين اذا وقعت هالاتفاق، تدفع على المستوى النووي طبعا ما في انتاج قنبله نوويه، تدفع على مستوى النفوذ بالمنطقه العربيه مثل ما كان عم ينفذ،
بس بتقبض اعتراف بها كقوه،
بس الاهم رح تدفع يعني. رح تدفع ثمن من ذاتها من نظامها.
نعم.
لانه مجبره ومحكومه بانفتاح نظامها على العالم الكبير.
تباين المواقف بين المسؤولين الايرانيين بهذا المجال، هل تراه حقيقي ام توزيع ادوار؟ يعني
ما بعتقد
حتى رد فعل الشارع الايراني كانت لافتة من حيث الترحيب
طبعا، يعني هذا بيدل على الاحتئان الموجود في الشعب الايراني اللي بحاجه ينفتح، بحاجه يعيش الحياه، بحاجه يكون على علاقات جيده بالعالم المتقدم والعصري. طبعا الشعب الايراني معروف عبر التاريخ انه شعب متجدد، بيجي نظام من 36 سنه بده يعلبه، بده يقمعه، وبده يعزله عن سائر العالم، عمليا عم يعزله عن سائر العالم. حتى سياحة مضبوطة ما في بإيران، حتى اقتصاد مريح وهالشعب وهالعائلات الإيرانية أنها تعيش هيك براحة ببحبوحة بكرامة كمان مش موجودة. فإذا إيران محكومة حكما من خلال الاتفاق النووي في حال توقيعه إلى الانفتاح، وستدفع من هذا الإغلاق الكامل لنظامها. انفتاح بده يصير على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الإنساني. طبعا إيران أنا برأيي هي الوحيدة اللي بدها تدفع ثمن، طبعا مش يوم ويومين وشهر وشهرين، على مدى متوسط وطويل من نظام السياسي المختلف.
ماذا لو كان بالمقابل ستقبل التسليم بنفوذها بشكل أو بآخر، يمكن بطريق بشكل سياسي بهذه المناطق بهذه الدول؟
طبعا خلينا نكون موضوعيين، يعني ما حدا عم يرفض إيران قوية، دولة إقليمية قوية، لا أمريكا ولا أوروبا ولا حتى السعودية والعرب.
نعم.
فلتكن هي عندها حجم قوي، عندها ثروات، عندها قدرة، عندها تطور علمي تكنولوجي، عندها بدك تعترفي لإيران بهذا الدور القوي. ولكن لا. إيران منزوعة الأنياب النووية، وإيران منزوعة النفوذ المطلق على قاعدة الكلام اللي صدر عن عدة مسؤولين إيرانيين بالإمبراطورية، وأنه أربع عواصم عربية صارت تحت السيطرة الإيرانية، بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. هذا كله لا بده يتغير، بده يتبرمج بشكل، بيضل ايران نفوذ، بيضل ايران كقوه اقليميه ذات شان. ولكن اعتبري مثل تركيا مثلا، تركيا دوله اقليميه قويه، بس تركيا منا محتله عواصم عربيه، وتركيا منا اخذ جزر ومسيطره على جزء من الاراضي العربيه. فاذا عمليا بدي شبه تشبيه يمكن شوي بعيد، ولكن بتصير ايران دوله اقليميه ذات نفوذ وثقل تماما كتركيا مش اكثر.
بالعوده لعاصفه الحزم، عون الكعك بالشرق توقف عند مهاجمه مجموعه حزب الله وايران، ومقارنه عاصفه الحزم بالاعتداءات الاسرائيليه على لبنان، خصوصا ان ما يجري بسوريا والعراق من قبل النظامين التابعين لايران لم يسبق ان حصل له مثيل بالتاريخ. هذه الهجمة من قبل حزب الله، سميها مجموعة حزب الله، أو من قبل مؤيديه على عاصفة الحزم، والتصوير تحديدا على المملكة العربية السعودية، وشفنا مؤخرا السجالات على الساحة اللبنانية، بأي خانة ممكن تضعها؟ هل إيران من خلال حزب الله عم توصل هذه الرسائل أم الحزب؟
لا طبعا هي رسالة إيرانية. الشيء ما بيقدروا يقولوه آيات الله والمسؤولين الكبار بإيران يكلفوا فيه السيد حسن نصر الله.
شو مصلحة حزب الله؟ يعني حزب الله عن التداعيات أول شيء على اللبنانيين المقيمين بالدول.
ما تطلبي من جزء أو من أداة أو من ذراع لمشروع كبير اسمه المشروع الإيراني يكون هو يسأل عن المصلحة، بيسأل عن مصلحة المشروع. يعني حزب الله للأسف عم بينفذ المشروع الإيراني بحذافيره، مطلوب منه هيك عم بيعمل هيك. وقال شو مبرر هالهجوم الهائل والكثير يعني هيك
يعني
على المملكة العربية السعودية مع أنه كلها مصلحة للبنان وعم يساعد لبنان؟ فإذا بس الهدف والسبب يعني محرك لموقف حزب الله هو المصلحة الإيرانية.
طيب بس القبضات اللي ارتفعت تأييدا له أثناء إلقاء خطابه
وين طلعت؟
انه قاعدة حزب الله الشعبية مقتنعة بما يقول.
بس نحن ما انتبهنا انه حتى داخل التحالف اللي بيترأسوا بيقودوا حزب الله اللي اسمه 8 اذار، عم نحكي على مستوى لبنان، في تميزات عديدة مش ما اقول خلافات، في هناك اصوات سنية كانت على بشكل اعمى تؤيد كل ما يقوله السيد حسن نصر الله وكل ما شفناها هلا تراجعت على الاقل او تميزت. وكمان حتى الأقرب بالتحالف اللي موقع ورق التفاهم اللي هو العماد عون عم يشوف بعض التميزات عم يحاول يخرج وضعه من هذا المأزق اللي تورط فيه حزب الله. والرئيس نايف بري عم يشوفه كمان انه قديش هيك عم يحاول يدين الاشياء بميزان جوهرجي، تحاول يضمط بالقليل الطائفة الشيعية من ورطة كبيرة اخذها حسن نصر الله عليها او ايران. طبعا
هيدا برأيك اللي عم يخليه يضل متمسك بالحوار بين حزب الله وتيار المستقبل بالرغم من كل هذا السقف السياسي؟
يعني ما فينا ننكر انه الرئيس نبيه بري رغم كل التوترات على المدى السنوات الطويلة الاخيرة بين 14 أدار و8 أدار، والرئيس بري كان ماشي بشكل أعمى مع سياسة حزب الله وإيران وطبعا النظام السوري. هلأ عم بيشوف، بلش يشوف يعني، ويمكن هو عم يشوف من زمان أنه لا يعني مصلحة الشيعة اللبنانيين على الأقل مش بهذا التورط في اليمن وغير اليمن وسوريا. مشان هيك الرئيس نبيه بري يتميز بخفر بخجل أو بهدوء على الأقل عن الموقف الحاد والهيك يعني الجذري والمتطرف لسيد حسن نصر.
بعد الفاصل رح نحكي عن حوار حزب الله وتيار المستقبل، عن وضع الحكومة، هل هو مهدد بسبب التعيينات الأمنية، وعن مجلس النواب وسلسلة الرتب والرواتب، والخميس يمكن في إضراب للمعلمين للمطالبة بها. لحظات ونعود. إذا نعود لمتابعة هذا الحديث مع الأستاذ ياس الزغبي. قبل الفاصل كنا عم نحكي عن حزب الله وتيار المستقبل وحوارهما. عماد مرمل بالسفير اليوم بيقول أنه رئيس بري يأمل أن يكون السجال بينهما حول عاصفة الحزم وصل إلى حده الأقصى، والوزير مشنوء كما ينقل عنه زواره يقول أنه حزب الله هو الذي فتح المعركة السياسية في الداخل اللبناني وذهب فيها إلى الحد الأقصى، وبرغم ذلك الحوار سيستمر ولن يخرج أحد منه. كيف تنظر لهال؟ هل أنت مقتنع فعلا بأنه الحوار؟
الحقيقة مقتنع أنه الحوار بالشكل حاجة.
حتى لو ما أدى لنتيجة.
حتى لو ما أدى إلى أي نتيجة. لأنه صوري ما يكونوا عم يجتمعوا كل أسبوعين أو كل أسبوع مرة مثلا، وهالسقف العالي المتوتر اللي رفعه حزب الله بعده موجود أو مكمل. طبعا كانت تحولت فعلا إلى الساحة الميدانية إلى الأرض، يعني بيصير توتر على المستوى الشعبي على المستوى المذهبي. الحوار لا شك حتى لو كان شكلا بس، يعني هو شكل فليه، ولكن هو حاجة صار لحزب الله أكثر من غيره، لأنه حزب الله بالعين الأخيرة يعني من شهر لهلا عم نلاحظ إدي صار بحالة عزلة ذاتية. هو عم يعزل حاله، عم يعزل حاله عن أقرب حلفائه، عم يعزل حاله عن سائر المكونات اللبنانية بهالموقف المتوتر الكبير باتجاه اليمن. يعني فقد حجته حزب الله حتى تجاه سوريا، يمكن كان عم يلاقي حجج ومبررات، يقول قرى شيعية بدافع عنا، يقول مراقد أو مرقد السيدة زينب، أو يعني في أسباب كان عم يلاقيها. بس هلأ شو السبب اللي عم يلاقيه غير المصلحة الإيرانية الصافية؟
بيقول سبب اليمن أنه سبب إنساني، يعني دفاع عن من يعتبرهم مظلومين.
يروح الحرب بنيجيريا إذا، يعني يروح الحرب بنيجيريا إذا لسبب إنساني بس، أو بالنيجر أو بمالي. يعني ما هناك كمان في ضحايا أبرياء بالمئات والألاف. المنطق هيدا ما بيوقف على شيء، ما في منطق بهالقصة. فقد شجي السيد حسن نصر الله فعلا، وكل الناس، يعني انا حتى الناس اللي كانوا يحبوه كثير بنلتقى فيهم بيقولوا انه لا، يعني كيف بلا نقتنع بالكلام اللي عم بيقولوا بهالسقف العالي هالقد والاتهامات هيك العشوائية اللي عم بير. وشو مبرر يدافع هالدفاع المستميت عن الحوثيين؟ يعني شو انه بس هلا الحوثيين مظلومين اذا هن هو بيعتبروا مظلومين، بس هن الوحيدين المظلومين بالعالم؟ إذا كان موقف إنساني بده يأخذ موقف إنساني
بموقفه. عنوان آخر يوم قفز لصدارة الاهتمامات، اعترافات الوزير السابق ميشيل سماحة. ديار بتقول أنه من سنتين وتسعة أشهر دخل الوزير سماحة للسجن بتهمة نقل الأسلحة والمتفجرات وهزت هذه الحادثة لبنان. بعد سنتين وتسعة أشهر بدأت محاكمته أمس، وتم تأجيل الجلسة ل 13 أيار المقبل من قبل رئيس المحكمة العسكرية. واعترف الوزير سماحة بالاتهامات وقال أنه هو خدع ويعني استدرج بكمين نفذوا بحقه. هالاعترافات هل ممكن يكون لها وقع بالأيام المقبلة؟ يعني كيف ممكن يكون وقع؟
أولا بالقانون الاعتراف هو سيد الأدلة، يعني أهم دليل أنه المتهم يعترف بيعترف.
ما رح ينقال بكرة أنه تحت الضغط
بخطيئة؟ لا، ما بالمحكمة، يعني بالمحكمة ما في تحت الضغط. بالتحقيق ممكن يدعي الموقوف أنه تعرض للضغط، تعرض للتعذيب، الضغط النفسي والضغط الجسدي، وأقر باعترافات هو ما عنديها. بس أمام المحكمة يقول إني تعرضت للضغط، هاي مش طايرة، ما بتصير. نعم. لأنه في محامين وفي شهود وفي هيئة محكمة كبيرة وفي ادعاء وفي دفاع، ما هي ما بتزبط. يعني قصة إنه المحكمة يقول أنا تعرضت للضغط، ولكن هذا الاعتراف اللي هو سيد الأدلة اقترن بنوع من المايا كولبا، يعني عم بيحاول يكفر عن ذنوبه بالقول إنه أنا
أخطأت
خطأ كبير.
نعم.
يعني خطأ مش بس كبير، أكثر من جسيم، يعني جريمة مش خطأ. ثانيا عم بيحاول يقول إني أنا ضحية. طيب ضحية إذا أنت وزير سابق ومعروف مستواك وعلاقاتك الواسعة شرقا وغربا.
نعم.
بتروح ضحية رجل شبه أمي مثلا أو إنسان عادي اسمه ميلاد كفوري، مين بيكون ضحية؟
ما كان صديقه ميلاد
كفوري إنه له هالقد فرع المعلومات قادر يورط ميشيل سماحة المعروف بعلاقاته العالية مع النظام السوري ودوره المتقدم وظهوراته التلفزيونية اللي كنا نشوفها قداش كان هيك يتوجه مباشرة للناس عبر الشاشة بشكل كتير هيك وقح يعني بين الزوجين، لدرجة انه اتهم حال يعني وقت واحد يكون هالقد متطرف بموقف الدفاع عن النظام السوري وعن حزب الله اكيد بيكون متورط. يعني هلأ القول انه ندمان وانه هو غلط وانه هو كذا جيد يعني انسانيا جيد، ولكن هيدا ما بيرفع التهمة الحقيقية عنه. كان في قصة كبيرة عم بتصير بعكار وطرابلس وغير مناطق، وفي شخصيات دينية وسياسية كانت مستهدفة، يعني كان في فتنة خطيرة كبيرة عم تنتج بواسطة ميشيل سماحة. هلأ يقول انه هو ضحية النظام السوري، ضحية علي المملوك، يمكن يكون هالقد راح ضحية علي المملوك، بس مش مع ضحية فرع المعلومات وضحية ميلاد كفوري.
الإيقاع به حتى ما نطروا كتير عبر الهاتف، معنا معالي الوزير مروان حمادي. سريعا بدنا ناخد رأيه بهذا الموضوع، بداية اعترافات الوزير سماحة. معالي الوزير، قديش هيك حدثك وعم تستمع لها شعرت انه من استهدف من قوى 14 أدار بهذه المتفجرات تحديدا يلي تنسق تحت السيارات، قديش بت اكثر قناعة على انه الحقيقة رح تنكشف قريبا بيوم من الايام؟
في الليل صديقنا وعزيزنا
تحياتي،
وبدي بهالتعليق تعرفي بيصعب علي لانه دغري بطرح على نفسي سؤال، كم ميشيل سماحة اتى بقنابل الى لبنان ومن اللي أتى بالسيارة المفخخة التي استهدفتني؟
نعم.
بمر علي هذا، واللي كادت تستهدف سيارات مماثلة بعد الجريمة المروعة على الرئيس الحريري، كادت تستهدف هلأ مؤخرا، وبفضل ميشيل وعلي مملوك، يمكن علي مملوك أكثر من ميشيل، على المفتي الشعار وعلى الزميل خالد الظاهر وعلى كثيرين من مفتين وشيوخ وفعاليات الشمال السياسي. على كل حال انا بترك للقضاء طبعا، متمنيا على القضاء العسكري ان يكون قضاء مثاليا، لانه لبنان تحت المجهر حاليا، وفي الوقت الذي تستمر فيه المحكمة الدولية بمقاضاة الذين يعني اغتالوا الرئيس الحريري.
نعم.
ومن خلالهم من أمر بهذا الاغتيال، أن أيضا تستمر هذه عملية المقاضاة، ليس يعني ثار من ميشيل سماحة وهو صديق قديم وزميل قديم في المجلس والحكومة، ولكن للنيل من هذا النظام المجرم اللي مستمر في قتل الأبرياء في سوريا، واللي مستمر بسياسته الدائمة اللي هي تدمير لبنان عبر الفتن والاغتيالات. يعني ميشيل بيقعد بالحبس يطلع من الحبس، هيدا ما عاد يعنيني، بهمنا بشار الأسد يترك سوريا.
معالي الوزير، بالعنوان المتعلق بالمواقف السياسية من الموازنة والسلسلة، اليوم بجريدة النهار كان في توصيف لخريطة هذه المواقف، هل نقدر نستنتج انه رايحين على حل لهالمشكلة، مشكلة سلسلة الرتب والرواتب، علما انه في اضراب يوم الخميس للنقابيين، ام رايحين على مشكلة بين النواب انفسهم على خلفية هالموضوع؟
القضية منا قضية خلاف مع الهيئات النقابية ومع مطالب الموظفين والعمال، ابدا ابدا.
نعم.
المشكلة والمعضلة الكبيرة هو تأمين التوازن بين الواردات والنفقات، من دون تهريب هذه في الموازنة وترك هذه خارجها، يجب جمع كل شيء لكي نعلم تماما في العام 2015 كم ستصرف الدولة وكم ستسترد الدولة من إيرادات من كافة يعني القطاعات. وما في شك انه الكلام اللي نقال مؤخرا انه هالدولة لو كانت اكثر جدية في موضوع الهدر اللي صاير بمراكزها في الجمارك وفي غير الجمارك ولو بتفتح عليها شوية على كتير من اجهزتها يمكن كانت تتأمن موارد السلسلة من زمان ويمكن عم بيتظاهروا في المكان الغلط الهيئات الانتخابية مش النواب اللي حارمينهم النواب اللي بعدهم عم بيطالبوا
نعم يعني بس معالي الوزير حتى نوجز الموضوع ممكن يتحلحل موضوع سلسلة الرتب والرواتب نعم أو لا
إذا تأمنت الإيرادات بتحلحل فورا
والسياسة ما إلها دور هو؟
لا السياسة ما إلها دور غير الدور اللي عم جرب يلعبه التيار الوطني الحر كالعادة
نعم
فيه كل شيء آخر بدعة طالع فيها بعيد كمعان بده تعديل دستور أن يفصل قطع الحساب عن الموازنة يعني أي شيء بيعطل على أي شيء من انتخاب الرئيس وجر حط التيار الوطني الحر وفتش عنه
تعليق أخير بموضوع الرسالة من خلال الهبة السعودية وبدء تسلم الجيش اللبناني للأسلحة بنفس الوقت اللي كان رئيس حرير عم بيثق فيه الملك السعودي تعليق سريع لو سمحت مع الوزير
يعني هذه رسالة مزدوجة إلى إسرائيل أولا بأنه الجيش اللبناني سيصبح جيشا له ثقله في المنطقة ويؤخذ بحزباني والرسالة الثانية هي لحزب الله بداية الاتيان بالسلاح إلى الجيش اللبناني هو شاء مراد بداية سحب السلاح من الميليشيا حزب الله
شكرا لك معالي الوزير مروان حمادي على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت بموضوع بتعلق بالاستحقاق الرئاسي اليوم الأخبار السيد ياس الطغبي بتقول أنه رئيس السنيورة شدد على ضرورة الذهاب بالسريع لإجراء انتخابات رئاسية واقترح النائب السابق جان بيت كرئيس توافقي علما أنه التقى البطريرك الراعي وأكد أنه الأسماء الموجودة أي عون وجعجع ما كان إلا حظ بالنجاح منذ أول جلسة للانتخاب هل عم بتشوف افق لمساله الاستحقاق الرئاسي ام هو مغلق تماما؟
يعني اولا ترويج لفكره انه الرئيس سنيورا عم بيروج لمرشح معين طبعا مجرد ما تعرفي المصدر مين عم بيروج لهال
حارق لهالمرشح ام تصير على رئيس سنيورا
هيدا نوع من مزايدات او من يعني هيدا اللي بيسموه الاعلام الاستغراضي يعني كأنه واحد كان موجود بين غبطة البطرك وبين الرئيس سنيورا وغير الحقيقة لا يعني مش هيك الأمور أبعد من هيك يعني رئيس سنيورا بيمثل فكرة 14 أدار بيمثل يعني فكرة تيار المستقبل وتكتل النيابي للمستقبل وبيعني أنه يكون هالانتخابات الرئاسية بأقرب فرصة يعني طبعا بيعني بصدق من هو حزب الله اللي عم بيستعمل ورقة الرئاسة لتحقيق أوراق بيد إيران بشكل أو بآخر رئيس سنيورا ما عم بيحط ورقة بإيد حدا برا لا بإيد السعودية ولا بإيد أمريكا ولا بإيد فرنسا عم يروح لعند غبطة البطرك وعم بيقول له أنا بدي رئيس جمهورية أكثر منك وهلأ اليوم قبل بكرة وهيدي الحقيقة اللي صارت بدون دخول بأسماء وتفاصيل هلا القول انه المرشحين قويين دكتور جعجع وعماد عون انه ما قالن حظ كل الناس عم تحكي فيها يعني ما هي مسكرة هيك على الأساس مثل هيك البحث عن مرشح تالي
عم نشوف صور مباشرة من فندق الفينيسي حيث ينعقد مؤتمر تربوي برعاية الرئيس تمام سلام تحت عنوان كلنا للعلم علما انه بس يحكي عندما سيلقي الرئيس سلام كلمته رح تنقل مباشرة على الهواء بموضوع كنا عم نحكي عن الاستحقاق الرئاسي بموضوع متصل بشكل او باخر مسألة التعيينات الامنية الاولى نصيف بيقول نقلا عن العماد عون قبل اكثر من شهرين قال لاحد زواره بحزيران اما شامل ركض قائدا للجيش او لا حكومة عم يقترب مطلع حزيران هل اقترب سقوط الحكومة برأيك؟
يعني انا برأيي هذا ضمن التهويل اكثر ما هو ضمن الواقع ما بتصور انه التيار العوني قادر يترك الحكومة بهالشكل او ينصفها والا بيسجل على حاله شغلي
ليش على ليش 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 بعيد الى النهاية بهالموضوع
لانه عم بيحاول يرفع السقف لا يجيب قائد جيش على هو اختياره هو العميد شامل روز بس هلا الاتجاه التمديد لرفع سن التقاعد والتقاعد
يشمل العميد
ركوز، يشمل العميد ركوز، يعني يضل عنده اذا كان يعني في فرصه انه العميد ركوز يصير قائد الجيش بتضل الفرصه قدامه، يعني بيكون في عداله بعمليه التمديد ورفع سن التقاعد، بيكون في عداله للكل سياسيه وواقعيه.
يعني هذا هو المخرج اللي راح يكون
انا بتصور هيك،
لانه
يعني حتى حزب الله والرئيس بري قال بشكل واضح،
والنائب فرنجية
قال انا ما بدي فراغ، بفضل يتمدد لجان قهوجي، وطبعا القوى الاخرى يعني تيار المستقبل فاذا بيضل حالته معزوله. يعني جماد عون بهالحاله يعني قادر يتحمل هالقد مسؤوليه التفريق او تطير الحكومه وتأبيد الفراغ بلبنان حتى على المستوى التنفيذي والحكومي؟ ما بتصور بيقدر يحملها، يعني لانه الراي العام ما بيرحم كمان.
حتى بمقاله الاولى نصيف بيقول انه العماد عون يريد ركوز قائد للجيش، لكنه لا يمانع بان يحل الضابط الاقدم رتبه وهو العميد عماد القعقور على راس الجيش، يعني بشوف انه على القائد الحالي ان يرحل بكل حال. هل هون في قصه
شخصيه،
يعني قصه شخصيه بين العمادين؟
طبعا قصه شخصيه 100%،
وقصه رئاسه الجمهوريه بخلي
هي على بالاتجاهات قصه شخصيه، قصه شخصيه ضد العماد جان قهوجي، وقصه شخصيه للمجيء بصغره، يعني شخصية على الحدين على الوجهين.
رئاسة الجمهورية بخلفية قصته مع العماد قهوجي
طبعا، ما هيدي انه يعني بيقطع له الطريق على رئاسي، حتى اذا كان في امكانية يفكروا بأي جيش رئيس جمهورية بهالطريقة بيكون عم بيقطع له يعني الحظ تبعه. هيدا كله مبين انه كتير شخصي، يعني مشان هيك الرأي العام ما فيه يرحم فيها، انه كتير شخصية القصة، انه انا يا صهري قائد جيش لا، وانا هذا اي جيش ما بيعجبني لانه اذا هيك تمدد له بعدين يجي على انتخابات الرئاسي وهو قائد جيش بصير اقوى وممكن يجي رئيس جمهوريه. كل هالاعتبارات هيدي الشخصيه صارت مكشوفه لدرجه انه ما بعرف قديش بيحملها تجاه الناس.
هل بتشدد مواقفه رساله للحلفاء قبل الخصوم؟
يعني ما بعرف قديش الرسائل بياخذ فيها حزب الله، يعني حلفاء وحزب الله بتقصدي؟
حتى النائب الفرنجي موقفه مختلف، الارمن موقفه مختلف بموضوع التعيينات.
بس بالنتيجه اذا حزب الله وبشار الاسد بيقرروا، يعني حتى الوزير الفرنجي وحتى الطشناك ما بيمانعوا، يعني القصه هيك صايره. هلا عمليا هي حزب الله اداه لايران، والاطراف الاخرى ادوات عند حزب الله للاسف. هذا الواقع السياسي بلبنان داخل 8 أدار هيك صرنا. هلا بيحاولوا يعملوا تمييزات بسيطة ما بتمس بالجوهر، جوهر التحالف تبعهم، يعني مثل انه ايه حزب ما لازم يروح يتورط برا بدون ما نوضح شو يعني، يعني كلام كتير غامض وكتير بعيد، نوع من محاولة استدراج عروض
او كسب ود قوى 14
كسب ايه كسب ود يمكن تيار المستقبل والسعودية وراء، انه كسب ودهم بهالكلام هيك شوي يعني غامض، بلكي حظوظ العماد عون بصير اقوى لرئيس الجمهوريه. للاسف هذه هي كل الخلفيه، يعني ما فينا نعطيها اكثر من هيك ابعاد، هي شخصيه 100% بالتحديد.
انطلاقا من معرفتك السابقه بالرجل، هل بتعتقد انه ممكن اليوم العماد عون يقايد عنوان الالتحاق الرئاسي بامر اخر؟
هلا هو ما بده قايد، يعني هو عم يعني بيعلن انه انا هاي فرصتي الاخيره، يا انا يا بنط يا بحط. عمليا العماد عون بيلعب لعبه يعني حافه الهاويه او الانتحار اذا بدي، تماما مثل يعني الماضي من 25 سنه لهلا. فاذا بتصور انه بيطلع من كل هالقصه الخاسر الاكبر، لانه العناد بهذا الموضوع تجاه معطيات ووقائع لبنانية داخلية وأقليمية ودولية هي نوع من يعني مجازفة إلى درجة الانتحار السياسي.
طيب شو ممكن يربح إذا قبل برئيس غيره؟ إنه عم تقول الخاسر الأكبر إذا بقي بهالعمل.
على الأقل
يربح إذا
على الأقل بيربح معنويا تجاه الرأي العام، إنه والله تنازل لمصلحة رئيس الجمهورية. ثانيا بيربح سياسيا، بيضل بالقليل فعال كحزب أو كتيار، ما راح يصير حزب للأسف. تيار سياسي بيضل عنده تعاطف شعبي ما، ولو نزل هالتعاطف او خسر مواقع معينه، ولكن بالقليل بيضل حي في السياسه.
البطريرك الراعي عم يعمل حركه بموضوع الاستحقاق الرئاسي، استدعى سفراء الدول الخمس الاسبوع الماضي، هلا رايح على باريس سيلتقي الرئيس الفرنسي، وفي حديث او في مطالبه يمكن من البطريرك من قبل البعض بهز العصا، ولكن اوساط البطريرك تقول انه يخشى ان يتكرر معه ما حصل مع البطرق الصفير بالعام 88. هل نحن امام وضع مماثل؟
لانه وقتها اضطر البطرق الصفير يسمي خمس اسماء ما بس
بالعام 88.
نعم ولاحقا كمان انكررت هالاشياء وكان كان
دعم الطائف ودعم انتخاب رئيس معوض واعتبر
يعني يحطوا بكركي بموقع تفضيل بين الاسماء. انا برايي هيدا خطا وما بتصور البطرك الراعي رح يوقع بالشغله ذاتها. هلا بتنطرى على اسماء وبيقول هو انه بالنتيجه بدنا نشوف رئيس جمهوري يكون مناسب.
نعم.
بدون ما يكون كسر عظم او يعني نوع بيمثل يعني مشروع سياسي واضح. تخيل انه العماد عوني في رئيس جمهورية وبعده ملتزم 100% بالمشروع السياسي الايراني وبمشروع حزب الله وبده سلاح حزب الله يبقى حتى فوق الجيش مع كل ادعائه انه هو من الجيش وكان
نعم فوق
الجيش وبده مصلحة الجيش، ولكن عمليا تخلي قوة عسكرية بها الضخامة اللي اسمها حزب الله على كتف الجيش يعني هذا
نعم. ولكن الحزب هالوضع استاذ الياس بغض النظر اذا كان في رئيس او ما في رئيس او اذا العماد هون او غير العماد، يعني البعض بيقول انه حزب الله مش ناطر قصه الرئاسه ليفرض شروطه او ما يريده.
صحيح.
كمان في رهان او في حديث انه حزب الله يمكن خايف من العماد هون انه اذا ما وصل لسده الرئاسه بده يرجع لانه باللي هي هو ابن المؤسسه العسكريه بده يرجع لمساله توحيد البندقيه.
طيب.
هون بتذكر شو صار بالعام
88. بس انه توحيد البندقيه باتجاه واحد ما هلا عم بينوع البندقيه بالاتجاه الاخر، يعني بده سلاح حزب الله يبقى. مشان هيك حزب الله اختبروا 10 سنين يعني من اول 2006 على الاقل يعني توقيع ورقه التفاهم اختبروا.
نعم.
انه ملتزم بالمشروع اللي بيمثله حزب الله التزام مطلق، وما شفنا لحد هلا حدا يقول لي انه العماد عون على الاقل خلال الاشهر الاخيره.
نعم.
ورغم خلال الشهر الاخير وانزلاق حزب الله في المشروع الايراني في اليمن وغير اليمن، خلينا نشوف اذا العماد عون قال كلمه بتدق بهالمشروع او بتغمز من قناة هذا المشروع. ابدا
ما بتقولوا انتم كقوه 14 اذار انه لانه بده يوصل على الرئاسه عم بيسير حزب الله لهذا الحال؟
لا
يعني
هو
هو
لو كان اخذ موقف وسطي تقريبا بمعنى الوسط او موقف معتدل على الاقل قبل ما انفتح على تيار المستقبل، لو من سنين اخذ هالموقف كان اليوم رئيس جمهوري، يمكن كان سبق الرئيس سليمان الى رئيس جمهوري، بس لانه اخذ طرف لانه صار متطرف الى هذا الحد بالمشروع الايراني صار من المستحيل انه يجي رئيس جمهوري.
بعد الفاصل نتابع حديثنا بالقسم الثالث والاخير من هذه الحلقه. بعد معنا تقريبا ست دقائق استاذ الياس، بدايه هذا القسم موضوع سلسله رتب والرواتب. اليوم جريده النهار نشرت خريطه المواقف السياسيه من الموازنه والسلسله بين من يصر على ربطهم ببعض بين من يصر على فصلهم، وبالنهايه النقابيين والمعلمين ناطرين هذه السلسله بفارغ الصبر. هل ممكن تبصر النور ام كمان رح ترجع لدواعي سياسيه يمكن قبل ما تكون تقنيه مثل ما قال الوزير مروان حمادي؟
هي تقنيه بالاساس يعني
هيك قال الوزير حمادي، بس القراءات كلها تشير الى
تقنيه سياسيه حكما لانه ما في شيء بلبنان الا سياسي، والبرهان انه اللي نشرته النهار اليوم مفندي موقف كل حزب كل تيار سياسي الا موقف التيار العوني مبين مرتبك لانه يعني بعده ما اخذ قياره لهيك ولا هيك، لانه مش عم ياخذ مواقفه. هلا ملاحظه على الهامش، مش عم ياخذ مواقفه بناء على الاساس السلسلي واساس الموازنه، عم ياخذ مواقفه على اساس قديش بتخدم وصول العماد عون الى رئيس الجمهوريه.
كمان هذا الموضوع عم
كله عنده يعني هذه الخلفيه بتتحكم بكل هالاشياء، واللي قاله الوزير مروان حمادي قبل شوي صحيح 100%، يعني كيف ما برمتي بتلاقي انه التيار العوني مدقر محل معين. هلا كله ايمن حسن وموقفه الا هو مش حسن
لا يقدر التيار العوني انه يعطل مثل ما قال الوزير حمادي
بهذه القوة.
نعم، بس يعني في مشكلة بمكان ما انه فئة وحدة عم تقدر تعطل البلد بكامله. وين المشكلة؟
هاي الفئة الوحدة هي حزب الله بسلاحه وقوته الواقعية، يعني سبع ايام نسيناها والامصار السود ما نسيناهم. هلا انا بتقديري ما بقى يقدر يكرر هودي، يعني ما في يعمل سبع ايام ثاني على اوسع او على اضيق، ولا في يعمل الامصار السود ويشقلب الحكومه بهالطريقه، ماذا له مصلحة لأنه حتى ورقة الحوار عم يحاول يستتر فيها قد ما فيه يصرف كل قوى وكل جهوده بخدمة المشروع الإيراني الصافي. هلأ العماد عم للأسف مثل ما قلت لك أنه أداة الأداة يعني ما هي هذه المشكلة طبعا أداة أداة مشان هاي بشكل فريق واحد يعني حزب الله والعماد عون هم مشكلين فريق واحد بتعطيه رئيس الجمهورية تحت حجة يا أنا يا لا يا العماد عون رئيس جمهورية يا ما في رئيس جمهورية. للأسف هيدي سياسة إيرانية هيدي مش سياسة ميشيل عون شخصية.
طيب بس إيران وين كانت بالعام 88 كمان كان نفس الشيء.
هلأ بترجع للشيء الشخصي عنده هذا مو شخصي منها ما عم نلغي يعني عنادي
شخصي من هنا القول أنه قد تكون مشكلة بالنظام بحد ذاته أنه كل مرة عند كل استحقاق رئاسي بغض النظر انه هو العماد عون عم بيكون بيواجه هذا الموضوع بس انه في مشكله انه ما عم بيصير في انتخاب للرئيس بالطرق الديمقراطيه
بس بالنتيجه كانت تصير ازمات ومآزق وترجع تصير انتخابات رئاسيه
اخر اربع
نعم 6-7 شهور
كان في مساعده من الخارج اليوم يمكن هالامر غير
في مساعده من الخارج اليوم يعني ما ننسى جيرو ما ننسى الحراك الامريكاني الاوروبي الفرنسي كله موجود السعودية إذا عم تحاول تشتغل البطرك وكل علاقات وكل اتصالات وكل ضغط في حركة قوية للضغط على المجيد برئيس الجمهورية ولكن هذا الصندام الموجود ما بين حزب الله والعماد عون ببركة إيرانية مباشرة هو اللي معطل القصة هاي الحقيقة ليش بدنا نشوف وإيران طبعا مش مسكة بهالورقة من ضمن أوراق المنطقة اللي عم تحسها أنه بلشت تفلت من إيدها يعني اليمن بلشت تفلت من إيدها العراق ما كتير مضبوط هلأ النظام بسوريا ما كتير مرتاح وفي نوع من أخبار مؤكدة إنه الحرس الثوري الإيراني ما بقى متحمس كتير لمعارك بشار الأسد.
بدي أعتذر منك أستاذ جيس ونختم الحلقة هلأ قبل وقت انتهاء لنستمع لكلمة النائب بهية الحريري بالمؤتمر التربوي كلنا للعلم.
أصحاب المعالي
هي المقابلة تقريبا كانت خلصت مش باقي إلا حوالي دقيقة. فالمقابلة رح تكون موجودة على موقعنا وشكرا لاستماعكم لهالمقابلة اللي فعلا مميز.